الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه سبحانه وهو كما أثنى على نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، هذا هو اللقاء الثاني من سلسلة تأصيل المنهجي لقضايا المرأة. وهذه السلسلة يعني للتذكير، أنا ذكرت في أول مادة أو في أول مجلس إيش الملامح المتعلقة بالسلسلة، فكان من الأمور التي ذكرتها أن هذه السلسلة هي ليست متأثرة في محتوياتها بمؤثرات خارجية، يعني هي ليست ردة فعل من حيث المحتوى والمضمون، وإن كانت مستجيبة لمؤثرات خارجية من حيث الاهتمام والحركة. وأيضا ذكرت أن المادة ليست خاصة في نقد الاتجاه النسوي وما يتعلق به من تساهل وسيولة، وإنما أيضا هي متوجهة للجانب المعاكس الذي فيه تشديد أو فيه إشكال من ناحية الإغلاق. وكان من اللطيف أنه واحدة من الاعتراضات التي جاءت بعد المادة الأولى أنه لماذا تقول إنها تعالج الجانبين؟ أصلا هل يوجد تشدد في الواقع؟ الواقع كله تسيب، وهذا إشكال، هذا بحد ذاته إشكال يحتاج إلى علاج. عموما ذكرت عدة أمور متعلقة بالمادة وذكرت فهرس المادة كذلك، ولذلك من لم يشاهد المادة الأولى حبذا أنه يرجع إليها لأنه هي مهمة في هذه القضية. هذا بالإضافة إلى أنه أصلا المادة الأولى هي عبارة عن مقدمات منهجية، فذكرت 12 مقدمة منهجية لفهم موضوع المرأة في الإسلام، وهذه المقدمات هي ضرورية لمن أراد أن يتابع المادة بشكل جيد. أحب أن أضيف هنا تنبيها سريعا، المادة هذه ليست مادة للجدل والمناكفة والمشاغبة والمضاربات والخصومات، ولا هي جاية عشان نقول شوفوا أنتم كويسين وإحنا كويسين، أو هذه المادة هي لكثرة الإشكال الموجود في الواقع وكثرة اللبس والخلط الموجود في الواقع على مختلف المستويات، وإن كان هناك أيضا أشياء جيدة موجودة في الواقع، فهذه المادة جاءت بهدف وفكرة أن تكون مادة مرجعية منهجية في الموضوع. الذي يبحث عن الإثارة والخصومات والجدل، هذه المادة ليست لتصفية حسابات وليست لإثارة خصومات وإشكالات، هذه المادة لبناء قضية منهجية أو مادة مرجعية منهجية في هذا الباب. وبعد ذلك الإنسان اللي بيجادل اللي بيناقش هذا شيء آخر، احنا الآن نتكلم عن البناء الضروري في هذا السياق. طيب احنا انا ذكرت انه المادة تنقسم الى 3 اقسام، القسم الاول منها هو في مكانة المرأة في الإسلام وفيه تفاصيل. اليوم راح يكون المحور الثاني من القسم الاول، وهو مكانة المرأة في الإسلام من خلال نصوص الوحيين ومن خلال التطبيق أو من خلال النظر في المجتمع النبوي. جيد، مادة اليوم هي عن مكانة المرأة في الإسلام من خلال نصوص الوحيين ومن خلال التطبيق العملي في المجتمع النبوي. جيد، هذا الجزء الثاني اللي هو التطبيق العملي في المجتمع النبوي قد لا يسعف له الوقت اليوم. جيد، فاحتمال كبير أنه يكون المجلس هذا أو اللقاء هذا هو فقط في مكانة المرأة في نصوص الوحيين، وبعدين ناخذ القضية الأخرى في اللقاء القادم إن شاء الله. وعلى كذا المادة احتمال تطول أكثر من المقرر له، وما في إشكال إن شاء الله في هذا التطويل لأنه في احتياج كبير لهذا الموضوع. وأحب أضيف أيضا شيئا، وهو أنه في هذه المادة أنا ممكن أستطرد بعض الاستطرادات المنهجية، لأنه عندي إيمان تام، وهو الحمد لله ما أطبقه في كثير من المواد وأكثر المواد، عندي إيمان تام أن بناء المنهجيات والعقلية التي تفكر أهم بكثير من بناء النتائج الجاهزة، ولو أحب الناس النتائج الجاهزة. طيب إذن هذه فقط هذا مدخل لمادة اليوم وتذكير بما سبق. نستعين بالله ونبدأ سأبدأ بأربع مقدمات عن مكانة المرأة في الإسلام. أربع مقدمات، إيش تختلف عن المقدمات اللي في اللقاء السابق، المقدمات الاثنتي عشرة؟ تلك المقدمات كانت عن النظر إلى موضوع المرأة، مو مكانة المرأة، لا، للنظر في قضية المرأة. اليوم أربع مقدمات عن قضية مكانة المرأة في الإسلام. جيد؟ طيب، المقدمة الأولى، من الخطأ، من الخطأ أو من الأخطاء المنتشرة في البحث في مكانة المرأة في الإسلام هو البحث عن مكانتها التي اختصت بها دون الرجل. كثير من الناس إذا قلت لهم أنا أريد أن أحدثك عن مكانة المرأة في الإسلام، أحدثك عن مكانة المرأة في الإسلام، يجب بالهم مكانة المرأة في الإسلام أنه إيش؟ النصوص أو الأحكام التي أتت بها خاصة بتكريم خاص. جيد؟ وهذا خطأ منهجي، خطأ منهجي. لا تبحث عن مكانة المرأة في الإسلام في دائرة ما اختصت به دون الرجل فقط. واضح الفكرة؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. إذن المقدمة الأولى في مادة مكانة المرأة في الإسلام هي عدم الاكتفاء بالنظر في ما اختصت به المرأة في الإسلام من أحكام أو من نصوص تفضيل. واضح؟ طيب، إذن إيش اللي يعكس هذا المقدمة؟ عكس هذا المقدمة الشيء الصحيح في هذا السياق، الشيء الصحيح في هذا السياق هو أن ننظر إلى تكريم الإسلام للإنسان المسلم ودوره في الوجود والحقائق التي يريد منه أن يعتنقها والحياة التي يريد منه أن يعيش لأجلها والأهداف التي يريد منه تحقيقها. فخطأ كبير أنه أبحث عن مكانة المرأة في الإسلام ثم أهمل كل الحقائق الكبرى في الإسلام وأذهب وأنظر أقول والله أتى نص في بر الأم، أعطى مكانة للأم وأعطى مكانة للبنت، تمام، هذا راح يجي. لكن ضروري جدا أن يبدأ البحث عن مكانة المرأة في الإسلام من البحث عن مكانة المسلم في الإسلام، عن مكانة المسلم في الإسلام. فالمرأة هي مسلمة قبل أن تكون امرأة كتعريف هوية، وبالتالي كل ما يدخل في محاسن الإسلام وفي محاسن ما يريد الإسلام من المسلم هو من مكانة المرأة في الإسلام. واضح؟ وهذه قضية تختصر كثيرا من الإشكالات في هذا الباب. ومع ذلك يوجد جوانب اختصت بها المرأة في الإسلام، وهذه ستكون محل تفصيل اليوم. لكن الخطأ الكبير هو الاعتقاد بأن فضل المرأة في الإسلام أو مكانتها إنما يكمن فيما اختصت به. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، من الخطأ الكبير في البحث عن مكانة المرأة في الإسلام اختزال مكانتها في ما يتعلق بالحقوق الدنيوية، ما يتعلق بالحقوق الدنيوية. ولذلك من أكبر بوابات البحث عن مكانة المرأة في الإسلام هو النظر إلى ما فتح لها من فرص في الفضاءات العظيمة التي يمكن أن تعطي فيها مما يتجاوز نطاق الدنيا فقط. وهذه مقدمة مهمة جدا. والمقدمة الثالثة مرتبطة بها أيضا، وهي كالتالي: الإسلام لا يوقع المرأة في وهم الحقوق، لا يوقع المرأة في وهم الحقوق أو في الحقوق المتوهمة، وإنما يعطيها حقيقة ما ينفعها، وإنما يعطيها حقيقة ما ينفعها بناء على قضية مظلة الإسلام الكبرى وغايات الإسلام الكبرى. واضح؟ فهذه قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. والمشكلة اليوم إنه كثير من المطالبات بحق المرأة يطالبن تحت مظلة وهم الحقوق، تحت مظلة وهم الحقوق، ومع المقدمة الثانية تحت مظلة الحقوق الدنيوية فقط. طيب، إذا أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأؤمن بالجنة والنار وعندي براهين على ذلك وأؤمن أن هذه الدنيا محدودة ودار ابتلاء، ثم أرى المرأة تسلك طريقا سيؤدي بها إلى النار، وهذه النار فيها خلود، جيد. وبعد ذلك أقول والله مراعاة لمشاعر المرأة يجب أنه إحنا نعطيها بعض الحقوق التي توصلها، ممكن توصل إلى النار أيضا، جيد. وبهذا نكون نحن قد أعطينا المرأة حقها. لا، الإسلام ما في هذه التجزئة أو التفكيك. الإسلام يقول لك أول شيء قبل أي شيء، ترى أنت موجود هنا وجودا مؤقتا، وأمامك آخرة، وأمامك جزاء، وأمامك حساب، وأمامك. ولذلك الحقوق الحقيقية التي تعطى لك هذه، بغض النظر امرأة، رجل أو امرأة كنت، إنسان مسلم، أعظم حق يعطى لك هو التبصير بطريق الصلاح والفلاح والنجاة في الآخرة. وأي حقوق يطالب بها ويكون مآلها الهلاك في الآخرة فهي حقوق متوهمة، فهي حقوق متوهمة. لذلك انظر اليوم في وهم الحقوق اللي عايشة فيه كثير من النساء وأيضا الرجال، سواء من ناحية مثلا الفرح الهائل والمحاربة الشديدة بتشريع الإجهاض مثلا، تمام، بناء على أنه حق يعني، وما يراعى أي شيء آخر متعلق فيه. حرية جسد المرأة مثلا، اللي تبي تسوي فيه اللي تعمل فيه، ما حد يقول لك شيء. والتوهم أنه هذا هو حق مكفول، وحق يعني حق هو الأحسن وهو الأفضل. طيب، هذا إذن هذه المقدمة الثالثة المتعلقة بإيش؟ بمكانة المرأة في الإسلام. المقدمة الرابعة المتعلقة بمكانة المرأة في الإسلام هي أن الإسلام أتاح لها ميدانا للتنافس الحقيقي، استثار هممها فيه ووجهها له، وأعطاها التكريم حين تحقق فيه درجة عالية، وهو ميدان التنافس في طريق الآخرة وفي العمل للإسلام وفي التحقيق الغاية التي خلق لأجلها. وهذا ميدان تنافس مفتوح لكل إنسان، فإذا حققت نتائج في هذا الميدان تجد الإسلام يقدمها ويعطيها الإشادة ويعطيها التقديم ويعطيها الفضل، جيد. ولذلك ما تستغرب حين تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. هذا الآن هل قدمت هنا لأنها امرأة؟ لا، ما قدمت هنا لأنها امرأة، جيد، قدمت هنا لأنها سبقت في هذا الميدان. ولذلك تجد أيضا أنه يشاد بالرجال الذين تفوقوا في هذا الميدان. وتجد أيضا أول من أسلم خديجة، فلم يكن شيئا يعني إيش يخبأ ولا شيئا، لا، هذا ميدان مفتوح للجميع، هذا طريق عظيم وطريق كبير. من أحسن فيه وسبق رجلا كان أو امرأة فإنه يسجل له هذا ويقدم، يسجل له هذا ويقدم. وهذا يعيد عندك ترتيب الأولويات كإنسان مسلم، أنه ترى ميدان التفاضل، ميدان التنافس، ثم معيار التفاضل ليس هو الأمور المحدودة الوهمية، والتنافس هنا هو التنافس، ليس تنافس الصراع، وإنما هو التنافس المحمود اللي هو من يسبق إلى الخير، من يسبق إلى الخير. وهذه معادلة تختلف كثيرا عن المعادلة التي يصور بها الحال اليوم. هذه أربع مقدمات منهجية للنظر في مكانة المرأة في الإسلام. ثم الآن لن أذكر مكانة المرأة في الإسلام باعتبار المقدمة الأولى اللي باعتبار تكريم المسلم ووظيفته في الحياة ومدري إيش، مع أنه هذا هو العنوان الأساسي لمن أراد أن يبحث عن مكانة المرأة في الإسلام. إذن أين هذا العنوان الأساسي؟ أين يبحث؟ يبحث في كتب محاسن الإسلام، يبحث في كرامة الإنسان، كرامة المسلم في الإسلام. كل شيء مرتبط بهذا الباب من محاسن هو مما يبين مكانة المرأة، لأنه الأصل أن لا اختصاص، الأصل أن لا اختصاص. طيب أنا إيش جالس أقول اليوم هنا؟ أجل أنا جالس أقول هنا اليوم، أقول ومع ذلك وبعد هذا كله وبعد ما نستصحب هذا كله خلونا نكمل شوية ونشوف إيش في جوانب خاصة يمكن أن تبرز مكانة المرأة في الإسلام. واضح؟ وهذا اللي يلا ومع كذا زي ما ذكرت قبل قليل، هو الخطأ أنه كان يوضع وحده أنه مكانة المرأة في الإسلام هذا بس. لا، مو هذا بس، هذا شيء إضافي، يعني شيء يعني تنتبه له بعد ما تنتبه لمكانة المرأة في الإسلام. ولذلك الخطأ الكبير أن تنقل معركة النقاش والجدل في قضية المرأة في الإسلام إلى هذا القدر الزائد. أبداً، اللي عنده مشكلة مع المرأة في الإسلام عنده مشكلة مع الإسلام في الحقيقة، بس لمن يفهم حقيقة ملف المرأة في الإسلام ولا يجعل الملف منعزلاً وكأنه هو إسلام آخر خاص بالمرأة. أبداً. طيب، إذن العنوان التفصيلي اليوم هو كالتالي: الجوانب الكاشفة عن مكانة المرأة في الإسلام من جهة الاختصاص. من جهة الاختصاص، واضح الفكرة؟ من جهة الاختصاص. ومرة ثالثة، هذه جهة زائدة، هذه جهة ليست هي الأصل، هذه جهة ليست هي الأساس. طيب، سأذكر ست جوانب كاشفة لمكانة المرأة في الإسلام من جهة الاختصاص. تمام؟ الجانب الأول، محاربة الإسلام للعادات الجاهلية المقللة من شأن المرأة أو الظالمة لها. هذا الآن جانب اختصاص. طبعاً أحب أنبه أو أذكر تعليق هنا، وهو أنه في بعض الناس يقول لك أنتوا أصلاً عندكم وهم أنه المرأة في الجاهلية كانت مظلومة. بالعكس، المرأة في الجاهلية كانت يعني مكرمة ومعززة، وكانت تشارك في بعض الحروب، وكانت مدري إيش، ويجيب لك مثال مثالين ثلاثة. هذه مشكلة دائماً اختزال المعرفة، مشكلة النظر المختزل، أنه هو ينظر إلى جانب ويترك جوانب أخرى. هو نفسه هذا لما تيجي تقول له المرأة في الإسلام يقول لك يا أخي انظر، الإسلام أهان المرأة، 1 2 3. طب وين 4 5 6 7 8 9 10 11 12؟ ما في. تمام؟ في النظر اللي هو يبغاه يأخذ 1 2. تمام؟ وفي النظر في الإسلام يأخذ الجانب المعاكس وينظر ويترك ما هو أوسع وأكثر تطبيقا. لذلك إحنا ما نقول إنه المرأة في الجاهلية لم يكن لها أي مكانة، ولا نقول أنه لم يكن هناك نساء في الجاهلية كان لهن مكانة، جيد؟ وإنما نقول إن المرأة في الجاهلية بشكل عام كان عندها أو كان عليها بعض التطبيقات وبعض الأنظمة وبعض القوانين الظالمة لها، وإن كان هناك بعض الجوانب التي يعني لم يكن ينظر للمرأة في الجاهلية على أنها يعني شيء هكذا ساقط، لا كان في بعض الأمور المعتبرة، لكن أيضا كان هناك قوانين ظالمة. الإسلام جاء وصحح بعض القوانين الظالمة التي كانت على المرأة، وهذا من الجوانب التي تبرز مكانة المرأة في الإسلام من جهة الاختصاص. مثل إيش؟ مثال وأد البنات كانت من الأمور التي يجي واحد يقول طيب والله في واحد ما وأد. تمام، في ناس ما يؤد، بس في ناس كانوا يؤد، وكان منتشر في الجاهلية، كان منتشر في الجاهلية. الإسلام جاء وجرم هذا العمل تجريما كبيرا، وكان هذا العمل مختصا بالأنثى، وأد الأنثى. طيب، مثال آخر، أنه المرأة كانت تورث على الأقل في بعض سياقات العرب. لذلك جاءت الآية: أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أيضا من الأشياء اللي كانت على المرأة وكانت شديدة عليها مسألة الحداد بعد وفاة الزوج. كان في بعض الإجراءات يعني خلينا نقول المبالغ فيها. زينب رضي الله تعالى عنها تقول في صحيح البخاري قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. الحفش بيت صغير سقفه منخفض كذا، يعني يذكرك بالحق الحيوانات تمام. ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، سنة كاملة. ثم بعد ذلك في بعض الأمور الأخرى التي تعملها بعد السنة كمان سيئة يعني. لذلك لما جاء في الإسلام الحداد الأربعة أشهر وعشرة، وجاء كان في وحدة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كأنها استثقلت بعض الأمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، لأنه كانوا يعملون عمل جاهلي بعد هذا السنة يعني. كان يقول له: اتذكروا أنتوا إيش كنتوا. فالإسلام جاء يوازن بين هذا المكان الذي للزوج وهذا التشريع وما فيه، وبين ما كان في الجاهلية. أيضا عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ذكرت أنواع النكاح والزواج الذي كان منتشرا في الجاهلية، ويعني ذكرت صورا سيئة، كان صورا سيئة. من ذلك أنه الرجل يرسل امرأته إلى رجل مثلا صاحب سيادة وصاحب نسب وصاحب، وحتى يأتيها ولد من صاحب الشرف والمكانة عشان يطلب نجابة الولد، هو يرسلها اختيارا يعني. يعني هذه الصورة أيضا مما جاء الإسلام بهدمه. فإذن الوجه الأول والجانب الأول من الجوانب الكاشفة عن مكانة المرأة في الإسلام من جهة الاختصاص، بعض العادات الجاهلية التي حاربها الإسلام وصححها فيما يتعلق بالمرأة. الجانب الثاني اختصاص الأنثى بمزيد اهتمام وتأكيد عناية في بعض أحوالها زيادة على شأن الذكر الذي يشترك معها في نفس الحال. وأنا استعملت الأنثى والذكر لأنه هي في أطوار مختلفة، بعضها لا يصح فيها رجل وامرأة. في بعض الأحوال وبعض الأطوار جاء الإسلام، طبعا أطوار الأحوال التي يشترك فيها الذكر والأنثى، فجاء الإسلام فيها بمزيد اختصاص ومزيد اهتمام، مو من ناحية الأحكام، من ناحية يعني التوصية الخاصة. فكانت التوصية الشديدة المؤكدة المرتبطة بالأنثى في السياق يشترك فيه الذكر معها في ذلك الحال زائدة مما يظهر مكانة للمرأة في هذا الاعتبار أو في هذا السياق يعني بشكل خاص. وأبرز مثال على هذا هو مثالان ينطبق عليهما وصف الضعف، ولكن واحد في الضعف من جهة الكبر والآخر الضعف من جهة الصغر. فأما الضعف الذي من جهة الصغر فما ثبت في صحيح البخاري أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وجاءت بعض النصوص الأخرى في هذا السياق، وفي حدود اطلاعي لا أعلم شيئا خاصا في فضل الإحسان إلى الذكر في نفس، وإن كان بلا شك هو أصلا هذا، بس هذا تفريع الآن، وإلا الأساس أنه الاشتراك الذكر والأنثى، الاهتمام بهما، رعايتهما، الإحسان إليهما، وهما من الرعية للإنسان مسؤول عنها، وفيها الأمر بي وبي 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 وبي، ثم بعد هذا كله زيادة على ذلك مزيد إحسان إلى البنات لمن يكون عنده بنات، هذا يكون له ستر من النار، يكون له ستر من النار. طيب، أو يكون له ستر من النار. وفي الحالة الأخرى حالة الكبر أو حالة الأمومة بشكل عام، والتي تتأكد عند الكبر بصورة أكبر. وتعلمون الحديث المشهور فيها: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاث مرات ثم أبوك وحدها. طيب الآن هذا فرع عن أصل. وجماعة دائما زي ما قلت إحنا ننظر لباب المرأة أنه جوانب اختصاص هي زيادة، ولا الأصل الاشتراك. تمام؟ طيب كل نصوص بر الوالدين تنطبق على الاثنين، الأب والأم. تمام؟ ثم يأتيك هذا النص فيزيد اهتمام، يزيد اهتمام. طيب هذا أليس جانبا مما يمكن أن يستدل به على مكانة المرأة في الإسلام؟ لا، بلى هو جانب من أهم الجوانب التي يمكن الاستدلال بها، وذلك على وجه الزيادة وليس على وجه الأصل. طيب الجانب الثالث تغليظ حرمة عرضها وتشديد العقوبة لمن قذفها. تغليظ حرمة عرضها وتشديد العقوبة لمن قذفها. الآن الآية الواردة في حد القذف هي آية بصيغة المؤنث، والذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، ما في الذين يرمون المحصنين، جيد، بخطاب المؤنث، مع أنه بالإجماع، هذا الحكم ليس خاصا بالنساء، ولذلك قال ابن جزي رحمه الله: والمحصنات يراد بهن العفائف من النساء، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد. طب ليش أتى بلفظ المؤنث تأنيث وفي أكثر من آية؟ إنه ترى حقها، يعني الوقوع في هذه المشكلة في حق المرأة أشنع وأسوأ، فانتبه أكثر، مع أنك لو قلته للرجل ستجلد مثل ما تجلد المرأة، لكن هنا أشنع وأكثر. ولذلك نجد في السبع الموبقات: اجتنبوا السبع الموبقات. والسبع الموبقات حديث مخيف، يعني موبقات، يعني هذه الآن من أكبر كبائر الذنوب، وابتدأت بالإشراك بالله، ثم تجد منها وقذف المحصنات الغافلات. إذن هذا من الجوانب الاختصاصية الزائدة التي يمكن أن يكشف بها عن شيء من مكانة المرأة في الإسلام. الجانب الرابع: أحكام الحماية الاستثنائية التي قررها لها الإسلام. أكثر موقف أو قضية استثنائية من باب الحماية متعلقة بالمرأة وتبرز مكانتها فيما أعلم هي ما حدث في الحديبية، حين كانت الشروط التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش تتضمن أن من جاء من المشركين مسلما إلى المدينة أنه يرد، وكان هذا هو الشرط الصعب والحرج جدا بالنسبة للمسلمين. حصل ذلك في وقت كتابة العقد، جاء أبو جندل بن سهيل وكان مقيدا في مكة، قد قيده أبوه لأنه أسلم، فانفلت وقت صلح الحديبية ووصل إلى مكان الصلح، وكان سهيل هو الذي يكتب العقد ممثلا عن المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب العقد. قبل ما يوقع العقد جاء أبو جندل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم طلبا خاصا من سهيل أن يجيز له أبا جندل. قال أبو سهيل: والله ما في. النبي صلى الله عليه وسلم يحاول معه، أو سهيل رفض، ما راح يتم صلح الحديبية إلا كذا. طبعا أمضى النبي صلى الله عليه وسلم العقد وعلم أن سيأتي الله بالفرج. طبعا بالفعل بعد ذلك أبو جندل استطاع الانفلات مرة أخرى ولحق بأبي بصير على الساحل. أبو بصير نفسه كان ممن فلت وأتى في وقت الصلح، وكان معه رجلان من المشركين. لما وصل إلى المدينة، هذه قصة صحيحة، قال يعني كان يؤمن أنه ما يرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. لكن هذا قالها بعد ما هو لما جاء كان معه رجلان من المشركين، وكان يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع، في عهد يعني. رجع، وفي الطريق استطاع أن يتغلب على اثنين وقتل الاثنين المشركين من قريش، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال له: يعني وفى الله لك، أنا ما أهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. ففهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يقبله في المدينة. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلمه إلى المشركين، فانفلت وذهب إلى الساحل وجلس يتربص لقوافل المشركين، وصار مثل يعني إيش السكنة كذا اللي في على طريق الساحل جهة العيص، جهة منطقة العيص الآن، منطقة العيص الآن. فكان أي أحد أي قافلة تأتي يتعرض لها أبو بصير، وجاء معه أبو جندل وجاء مجموعة صاروا كتلة يعني. إيه بعدين جاء مشركي قريش يناشدون النبي صلى الله عليه وسلم بالله والرحم إنه يلغي هذا الموضوع يعني، بس يفك يعني يعني يرتاحوا من أبي بصير. على أي حال في وقت ذلك العقد جاء بعض المؤمنات مهاجرات في سياق العقد ولم يلغى بعد، وروي أنه جاء أزواجهن أو من يطالب بهن ليرجعن. هنا جاء استثناء إلهي مباشر بعدم إرجاع أولئك النساء، جاء استثناء إلهي مباشر بعدم إرجاع أولئك النساء إلى الكفار، لأنه إمرأة، لأنه إمرأة، وهذه الإمرأة يجب أن لا تمكن، أن لا يمكن منها الرجل الكافر. فجاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا تدخل إلهي مباشر في تشريع حكم خاص بالمرأة في حماية استثنائية، في حماية استثنائية. ولا شك أنه هذا مما يظهر مكانة المرأة في الإسلام. وكذلك حكم الظهار والتشديد الشديد الوارد فيه أيضا هو من أحكام الحماية الاستثنائية. طيب الجانب الخامس الكاشف عن مكانة المرأة في الإسلام من جهة الاختصاص هو أحكام التخفيف والمراعاة التي يراعى فيها جانب الضعف في المرأة. وبالمناسبة ترى هذا ليس خاصا بالأحكام الإسلامية أو الأحكام الشرعية للمسلمات، حتى في أحكام شرعية لغير المسلمات مثل أهل الذمة. فمثلا الإمام ابن القيم يقول في كتاب أحكام أهل الذمة: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون. هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. وقال أبو محمد ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. بمعنى أنه كل ما يتعلق بالجزية هو خاص بالرجال، النساء ليس عليهن جزية، وهذا حكم خاص بالمرأة وفيه مزيد، وطبعا هو مفهوم الحكم في سياقه. كذلك التخفيف عن المرأة في قضية الجهاد في سبيل الله، وإن كان بعض النساء كنا يطالبن بالجهاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومطالبة النساء بالجهاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هي فرع عن الأولوية التي كانوا يعيشن كنا يعيشن لأجلها. يعني هي الفكرة أنه في أولوية كبرى كانت في نصر الإسلام والمسلمين والانتصار للحق وإبطال الباطل. أحيانا تنسى المرأة أنه إيش اللي ممكن يترتب عليها على ذهابها للجهاد، هي يعني هي أضعف من أن تكلف أو تؤمر أمر الإيجاب بمثل هذا الحال. لذلك النساء سألن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج. يعني ترى ما في الحج من طاقة ستبذل من جهتكن تراها كبيرة جدا، وهذا القدر اللي أنتوا تطقنه يعني. وتشريع الجهاد كأمر بالنسبة للمرأة أمر في غاية العسر، أمر في غاية العسر، وأظن هذا ما يحتاج إلى إثبات يعني، لما فيه من إزهاق الروح والجراحات والمصائب مما يتحمله الرجال أكثر مما يتحمله النساء. فالتخفيف عن المرأة في هكذا حال هو جزء من الاختصاص الذي يظهر يعني هذه المراعاة، وأنه الأصل الاشتراك، لكن في بعض الجوانب قد يكون فيها مشقة يخفف فيها. ومن ذلك حتى بعض الأحكام الخاصة في الحج، تعرفوا دفع النساء في يوم مزدلفة أنه تدفع قبل، تعرفوا الدفع بيوم مزدلفة، الانتقال من مزدلفة إلى منى يكون بعد الفجر، جيد. لكن أبيح للضعفة وخاصة من النساء إن هم يدفعوا في بعد منتصف الليل تقريبا، في منتصف الليل بعد منتصف الليل، حتى يعني لا يقع في إشكالية الزحام والتدافع، وهذا فيه ترخيص واستثناء، ولذلك أسماء مثلا سودة كل مما ورد عنهن الدفع مبكرا. الجانب السادس الكاشف عن مكانة المرأة في الإسلام هو التوصية الخاصة للرجال بحقهن، ولفت الانتباه إلى معيار من معايير التفضيل المتعلقة بالرجال مرتبطة بمدى الإحسان أو بمدى التعامل المنصف والزائد عن مجرد الإنصاف مع المرأة. يعني هذا إذا استصحبنا فيه القاعدة السابقة، القاعدة الأولى أنه هذا ترى شيء زائد، فهذا فعلا شيء زائد، فعلا شيء زائد وفعلا شيء كاشف، أنه في توصية خاصة زائدة عن مجرد مثلا. الآن إحنا عندنا الأمر بحسن الخلق، هذا الأمر ليس خاصا بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، تمام؟ طيب هل هذا الأمر بحسن الخلق يشمل تعامل الرجل مع أهله؟ نعم يشمل تعامل الرجل مع أهله. هل هذا حسن الخلق يشمل تعامل المرأة مع زوجها؟ نعم يشمل تعامل المرأة مع زوجها. طيب لما يجي زيادة عن التوصيات والأوامر العامة بحسن الخلق والعدل والإنصاف وعدم الظلم وا وا وا، تأتي زيادة خاصة، ها تأتي زيادة خاصة وبأساليب متعددة ومختلفة، إنه في زيادة، انتبهوا يعني انتبهوا بالنسبة للنساء، زيادة إحسان وزيادة تقوى في عدم الظلم أو عدم الأذى. عندنا أكثر من حديث صحيح في هذا المعنى. الحديث الأول هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حجة الوداع، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال اتقوا الله في النساء، خطب خطبة متنوعة الموضوعات، وكان من جملتها قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. طيب لم يكن في نفس الخطاب اتقوا الله في الرجال. طيب ايش مو مطلوب اتقاء الله في الرجال؟ بلى مطلوب، وهذا بس يؤكد على المعنى اللي ذكرته في البداية، انه ترى الاصل هو الاستواء، والاصل هنا امور مشتركة، امور واجبة، بس ترى في توصية زائدة، يعني في انتباه زائد. مثل ما اقول مثلا أولادي بيروحوا رحلة مع مدرسة مثلا، تمام؟ فأنا أقول مثلا انتبهوا للأولاد، وبالله انتبه أيضا الولد، تمام؟ هذا مو معنى لا تنتبه، بس في زيادة اهتمام، تمام؟ نفس الشيء بالنسبة للنساء، اتقوا الله في النساء. طب أيضا النساء يجب أن يتقين الله في أزواجهن، لكن هنا توصية خاصة. أيضا استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خير، وهذا حديث صحيح. وأيضا وهو الحديث العجيب اللي يحتاج يعني أنه كثير من الناس، وبما أنه هو للرجال، أنه يحتاج يراجع أنفسهم ويعيد ترتيب الأولويات، لأنه هذا فيه معيار، فيه معيار خيري، معيار تفاضل، وهو ما ثبت في سنة الترمذي من حديث محمد بن عمرو بن علقم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لنسائهم، خيركم لنسائهم. وهذا الكلام لما يقال لإنسان يخاف الله ويستمد أولوياته من النبي صلى الله عليه وسلم ويؤسس التفاضل الواجبات والمسؤوليات بناء على ما يؤسسه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خيركم لنسائهم، فهذا ترش ما هو شيء قليل أبدا، مو شيء قليل أبدا. طيب إنسان غير معظم للوحي، غير معظم، طبيعي أنه راح يكون في سلوكه غير ذلك يعني، جيد. لكن هذا الخطاب الآن لمن يؤسس تصوراته بناء على الوحي، بناء على السنة، خيركم لنسائهم. فهذا الحديث بهذا التوصية بهذه المعيارية، هذا برأيي من أهم الأحاديث التي يمكن أن يفهم بها أو تفهم بها مكانة المرأة في الإسلام من جهة الاختصاص، من جهة الاختصاص والزيادة. هذه يعني خلينا نقول هذه الجوانب الكاشفة عن مكانة المرأة في الإسلام من جهة الاختصاص. أهم قضية أود التأكيد عليها هي المقدمة الأولى التي ذكرتها في هذا اللقاء، والتي لا تفهم جوانب الاختصاص إلا على ضوئها، ولا يفهم وتفهم مكانة المرأة في الإسلام إلا على ضوئها، ولا يفهم ملف المرأة بشكل عام في الإسلام إلا على ضوئها، وهي أن مكانة المرأة في الإسلام إنما تظهر في الأساس وبالاعتبار الأول من ظهور فضل الإسلام نفسه، ومن ظهور مكانة المسلم نفسه، ومن ظهور ما أضفاه الإسلام على الإنسان من الخير، وما أضفاه على الإسلام على الإنسان من معنى، وما هو الفرق الهائل بين الإنسان الذي يعيش في الظلمات والإنسان الذي يعيش في النور، الإنسان الذي يعيش في التيه والإنسان الذي يعيش على الهدى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سوية على صراط المستقيم؟ هذا النص وأمثاله هي من أعظم النصوص التي تكشف عن مكانة المرأة في الإسلام، لأن الخطأ هو أن نبحث عن فضل المرأة في الإسلام من خلال النصوص التي تقول المرأة أو الأم أو البنت فقط، وإنما النصوص التي تتحدث عن الإسلام نفسه وفضله ومكانته، وعن التيه والظلام والحيرة والإشكال الذي يقع فيه الإنسان خارج نطاق الإسلام. لا أظن أنه هناك وقت كافي للدخول في الموضوع الآخر، هو في وقت كافي أن واحد يبدأ فيه، لكن لا ما في وقت أنه الإنسان يغطيه من كل الجهات. لذلك أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله اللقاء القادم سيكون عن المرأة في المجتمع النبوي، المرأة في المجتمع النبوي، وسيكون فيه الحديث عن أنه إيش كان دورها بالضبط، يعني من دور المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وين كان، هل الدور الأساسي، مو الدور الأساسي، هل الدور الوحيد للمرأة هو التربية، تربية الأبناء، أم يوجد أدوار أخرى. ويمكن أيضا أن أتكلم إذا تيسر إن شاء الله عن بعض جوانب الخطأ في النظر إلى المرأة في المجتمع النبوي، لأن هناك جوانب خطأ من الجهتين، في جوانب خطأ في المبالغة عدم الفرز المنهجي، وفي جوانب خطأ في التضييق والانتقاء واختيار بعض الأدوار وترك الأمور الأخرى. فإن شاء الله يعني كل درس غالبا يكون فيه مقدمات منهجية متعلقة بطبيعة النظر إلى هذا الباب، وبعدين الدخول في التفاصيل المرتبطة به. الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.